أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر مما ذكرنا أنه بحسب الكبرى الكلية لا يمكن المساعدة على ما ذكره صاحب الآية قد نسى الله نفسه من الالتزام بامتناع اجتماع الأمر والنهي على الإطلاق بدعوى أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان وأن الموجود الخارجي واحد وجودا وماهيتان فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي فيه. قلنا هذا لا يمكن الالتزام به وذلك لأنه لم يقيم برهانا على وحدة الوجود الخارجي وعلى وحدة الماهية الموجودة في الخارج، وإن هذه القضية جزئية لا كلية. أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان، نعم كذلك لا يستلزم، إلا أنه لا يلازم تعدد وحدته، بل يمكن أن يكون العنوان متعددا والمعنوان واحدا، كما يمكن أن يكون العنوان متعددا والمعنوان أيضا متعددا. عدم الاستلزام لا يلازم الوحدة دائما، ولم يقم البرهان على أن في موارد اجتماع الأمر والنهي الوجود الخارجي والماهية الموجودة بهذا الوجود كل منهما واحد، فهذا لا يمكن الالتزام به. وكذلك ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن النسبة بين المأمور به والمنهي عنه بأنفسهما لا من ناحية الموضوع، إذا كانت النسبة عموما من وجه لا بد من أن يكون المعنوان متعددان، فإن الماهية الموجودة في مورد الاجتماع محفوظة بعينها في مورد الافتراق، فلا يمكن أن تكون الماهيتان موجودتين بوجود واحد. هذا أيضا لا يمكن الالتزام به على نحو الكبرى الكلية، بل لا بد من النظر في أن متعلق الأمر ومتعلق النهي هل هما من الماهيات المتأصلة ومن المقولات العرزية أو أنهما من العناوين الانتزاعية أو أن أحدهما عنوان ذاتي والآخر عنوان غير ذاتي يعني انتزاعي، وبذلك يختلف الحال، فبالنتيجة كل ما كان الموجود الخارجي واحدا وجودا وماهية وانطبق عليه العنوانان التزمنا بالامتناع، وكل ما كان الموجود الخارجي متعددا وكان التركيب بين المأمور به والمنهيان تركيبا انضماميا لا اتحاديا التزمنا بالجواز بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر كما ذكرناه في بحث الزج. فبحسب الكبرى لا بد من التفصيل، ولا يمكن القول بالجواز على الإطلاق، أي بجواز اجتماع الأمر والنهي، أو القول بالامتناع على الإطلاق على التفصيل الذي مر. هذا بالنسبة إلى الكبرى الكلية. وأما بحسب التفريق، قد مبنا هازا علی الصلاة فی الدار المغضوبه او فی مکان آخر لا یجوز التصرف فی قل لا ان الصلاة اذا فتشنا عن حالها نرى انها مؤلفة من عدة ماهیات متعددة و حسب النوع اما النیه فهی کیف نفسانی و امر یقوم بالنفس و هازا بناء علی ما ذکرنا فی بحث تعبدی و توسلی داخل فی المعمور به بالامر الاول علی ما تقدم فالنیت من اجزاء الصلاة ولكنها غیر متحدت مع الغسل فإن الغسل ينتزع من التصرف في مال الغير بدون اذنه ومن الظاهر أن الأمر النفساني لا يكون من التصرف في مال الغير وإنما يكون التصرف في مال الغير بفعل تكويني خارجي وأما ما في النفس من النية وغير النية كل ذلك لا يكون مستاقا للغسل وكذلك الجزء الآخر من الصلاة من التكبير والقراءة والتشهد وذكر الركوع والسجود كل ذلك من الكيف المسموع ايضا لا يكون شيء من ذلك من التصرف في مال الغير بدون اذنه لا يكون هذا مصداقا للغسل وانما الغسل ينتزع من امر آخر غير ذلك وذلك الامر الآخر اما بالاستيلاء على مال الغير و بالکون فی الدار المغصوبه الذي هو من مقولة العين او بفعل آخر كالأكل و الشرب و اللبس و نحو ذلك اذا تعلق بمال الغیب فيكون الشرب الخارجی غصبا اللبس الخارجی يكون مصداقا للغصب الكون في الدار المغصوبة وإشغال هذا الفضاء الذي هو ملك للغير يكون مصداقا للغير وأما التكلم الذي هو من الكيف المسموع التكلم لا يكون غصبا مصداقا للغير وما يتوهم من أن التكلم يوجب تمزجا في الهواء لهذا ملك للغير يكون غصبا قلنا ليس هذا من التصرف العرفي لا يحتمل أن يكون النفخ في دار الغير وتمليج الهواء في دار الغير يكون هذا من الغصب المحرم العابر في العقود اذا نفخ في دار الغيب او مروحة وجهها الى دار الغيب فتحرك الهواء في دار الغيب بدون اذنه لا يكون هذا من الغسل جزما فالفما كان من قبيل الكيف المسموع هذا ايضا ليس بمصداق للغسل فلا ينطبق الغسل على هذين الأمرين على النية وعلى الكلام فمن هنا يظهر أن مثل الصلاة على الميت في الدار المغصوبة لو فرضنا أنه صلى على الميت في الدار المغصوبة التي هي مؤلفة من نية وأذكار وليس لها جزء آخر غير ذلك لا يتحد الغسل مع هذه الصلاة أبدا فيمكن أن يكون المكلف عاصياً من جهة غسله وكونه في النار ومطيعاً من جهة امتثاله الأمر بالصلاة على الميت، فإن الصلاة على الميت إنما هي دعاء وذكر وليست بصلاة ذات ركوع وسجود كما في الروايات. وقد ذكرنا أن الدعاء والذكر لا يكون من الغسل في شيئين، لا يكون هذا تصرفا في دار الغيب، وإنما يتصرف في دار الغيب بكونه فيها وإشغاله هذه الدار وإزالة سلطنة المالك عن هذا الميل. هذا مصداق للغسل. وأما الكلام الذكر والدعاء أو قراءة القرآن وغير ذلك من أقسام الكيف المسموح، حتى التكلم العادي لو فرضنا أنه في النار المغصوبة يتكلم مع زيد بكلمات عادية، لا يكون هذا التكلم حراما ومصداقا للغسل. بل الحرام إنما هو كونه في هذه النار وإشغاله لملك المالك بغير إذنه. وأما تكلمه في هذه النار فلا يكون هذا من الغسل جزما. يبقى الكلام في الركوع والسجود وكذلك القيام. هذه الأفعال إنما هي من مقولة الوازع، يعني نسبة بعض الجسم إلى بعض ونسبة المجموع إلى ما في الخارج. لا بد من أن يكون الجسم الخارجي متشكلا بهيئة خاصة لإكمار أجزائه، ففي حال القيام للإنسان هيئة، وفي حالة الركوب له هيئة ثانية، في حالة السجود له هيئة ثالثة، إذا كان مزتجعا له هيئة رابعة، وهكذا. يختلف هيئات الإنسان بالاختلاف الخارجي. هذه الهيئات مأمور بها في الصلاة، فمأمور بالقيام حال القراءة وقبل الركوع، مأمور بالركوع ومأمور بالسجود. هذه الهيئات من مقولة الغسل. وقلنا إن الغسل ينتزع من مقولة العين، أي كون الإنسان الهيئة الحاصلة للإنسان أو لجسم آخر من كونه في مكانين. إحدى المقولتين مباينة مع المقولة الأخرى ماهية ووجودا. قلنا المقولتان لا توجدان بوجود واحد. إذن ما هو مصداق للغسل شيء وما هو مصداق للمأمور به شيء آخر. هذه مقولة وتلك مقولة أخرى. لا تتحد المقولتان في الوجود الخارجي ليقال إن هذا الموجود الواحد لا يمكن أن يكون مأمورا به مع فرض أنه منهي عنه، بل المنهي عنه شيء والمأمور به وهذه الهيئة. نعم، لو بنينا على أن الهوية إلى الركوع أو الهوية إلى السجود أو النهوض إلى القيام، هذه من أفعال الصلاة، طبعا يكون هذا مصداقا للغسل. لأن الهوية في الدار المغصوبة تصرف في هذا الدار، وكذلك النهوض لا نفس الهيئة، هذا تصرف في الدار. ولكن لم يثبت هذا بشيء، بل اجزاء الصلاه مذکورتون، نفس الرکوع، نفس السجود، نفس القیام، هذه مقدمات. فلو فرضنا ان احدا تمكن بفرض مستحيل تمكن من التفرق فبعد السجود قام من دون نهوزين، وان كان امرا غير معقول التفرق غير معقول لكن بفرض المهات لكان ممتثلا للامر بالصلاة. النهوز بما هو نهوزون، فلحمل هوي بما هو هويون لا يكون هاجا من المأمور به ولا يكون جزءا من الصلاة. وإنما جزء الصلاة نفس هذه الحيات، سلسن الطهور وسلسن الركوع وسلسن السجود، على ما في بعض الروايات مع بقية الأجزاء التي ثبتت بأدلة أخرى من القراءة والتشهد والسلام والتكبيرة ونحو ذلك، أذكار الركوع والسجود. إذا بنينا على أن هذه الأمور من أجزاء الصلاة لا من المقدمات، حينئذ يتحد الغسل مع المأمور به، فلا بد من الالتزام بالامتناع. فإن الوجود الخارجي حينئذ واحد، ما هو مصداق للغسل بعينه مصداق للمأمور به، فيستحيل اجتماعهما فيه. وأما بناء على ما هو الصحيح من خروج هذه الأمور عن أجزاء الصلاة، وإنما هي من مقدمات الأجزاء، لا يتحقق الركوع في الخارج إلا بالهوي، لا يتحقق السجود في الخارج إلا بالهوي، ولا يتحقق القيام إلا بالنهوض. على ذلك لم يتحد المأمور به مع المنهي عنه. نعم، الحرام مقدمة للواجب، فإن هذا الواجب يتوقف على حرامين. لو كان الأمر منحصرا بذلك لوقعت المزاحمة بينهما. لابد ما كما تقدم الكلام في بحث التزاحم، لو كان منحصرا بذلك لوقعت تزاحم بين الأمر والنهي، باعتبار أن ذا المقدمة مأمور به والمقدمة منهي عنها، ويتمكن المكلف من امتثال الحكمين معا، لا بد من سقوط أحدهما. وأما إذا فرضنا أنه غير منحصر في ذلك، بل المكلف بسوء اختياره أوجد هذا الفرد في الخارج، لا تزاحم أيضا. الأمر بطبيعي الصلاة والنهي عن الغسل كلاهما فعلي، لئن كان المكلف قد أوجد الواجب بفرد تكون مقدمته محرمة، كما لو فرضنا أن إنقاذ الغريب له طريقان، أحدهما ملك الغير ومغصوب والآخر أرض مباحة، لكن اختيارا المكلف مشى من هذا المكان. لا يتحقق التزاحم كما لا تعارض في البين، يعني هذا لم يجتمع فيه الأمر والنهي ليدخل في التعارض، كما أنه من جهة تمكن المكلف من امتثال الحكمين معا لا يدخل هذا في باب التزاحم، فلا زير بالإتيان بمقدمة محرمة لا يزر هذا في تحقق الامتثال بالنسبة إلى الواجب. والذي يدل على أن هذه الأمور ليست أجزاء للصلاة و انما هی مقدمات ما ذکرنا فی بحث قاعدت تجاوز من ان استفدنا من صحیحة اسماعیل ظاهرن ان شک فی السجود یعتنا به ما لم یصل المکلف الى القیام حال النهوض ساقطون اذا شک فی حال النهوض انه سجد ام لم یسجد لابد من الرجوع لانه لم یکل فی الغیب فالنهوض لیس بجزء من الصلاة و انما لا یعتنا بالشک فیما اذا وصل الى القیام الذي هو جزء بعد السجود و مع الدخول فيه يكون شكا بعد التجاوز و اما قبله فلا على ايها لم يدل على ذلك دليل يعني على كونه جزءا مضافا الى ان المستفاد من هذه السيئه ان العبره في عدم الاعتناء انما هو بالدخول في القيام بقي هنا شيء وهو أن إذا التزمنا بأن السجود يتحقق بمماسة الجبهة مع الأرض أو مع النبات الأرض مع شيء مع ما يصف السجود عليه إذا بنينا على ذلك إذن لا يتحد شيء من أجزاء الصلاة مع عنوان الغسل بل يكون الغصب شيئا وتكون الصلاة شيئا آخر بحسب جميع أجزائه وأما إذا بنينا على أن السجود لا يتحقق بمجرد المماسة بل لابد في السجود من وضع الجبهة على الأرض معتمدا على الأرض وهذا معنى السجود و بالتعبیر الفارسی زعبر انزالک به خاک افتادن مجرد المماسه لا يحقق هذا المعنى بل لابد من الاتکاء و من وضع الثقل على الارض بلا اشکال ان هذا تصرف في مال الغیب ولو فرضنا انه سجد على ما هو مملوك له او على امر مباح يعني كان هنا فاصل بين الجبهة والارض الا انه بالاخره متكئ على الارض ومعتمد على الارض فاذا كان الاعتماد مقدما لعنوان السجده بحيث لولا الاعتماد لم يأتي بالمأمور به بناء على هذا ينتبخ عنوان الغسل على نفس السجدة لا باعتبار الهيئة بل باعتبار القيد المأخوذ في هذه الهيئة وذلك القيد هو عنوان الاعتماد يعني الاعتماد مأمور به أمرنا بهذه الهيئة وبوضع الجبهة على الأرض معتمدا على الأرض والاعتماد من أظهر أنحاء الغسل فهذا تصرف في مال الغير بدون إذنه من هذه الجهة لا يمكن الحكم بالجواز في باب الصلاة فلو صلى في دار مغصوبة زهكم بأن هذا من موارد الاجتماع ومع تقديم جانب الحرمة يهكم بأنها غير صحيحة لأنها منهي عنها باعتبار جزءها وفساد الجزء يسري إلى الكل لا محالة فهذا ليس بمصداق للمأمور به فدخول هذا لنا الصلاة في الدار المغصوبة دخوله في باب الاجتماع والحكم فيه بعدم الجواز مبني على أحد هذين الأمرين اما الالتزام به کون الهویه و النهوض من اجزاء الصلاح حاجه لا يمكن الالتزام به او القول بان الاعتماد معتبر في السجود نعم حاجه نلتزم به و حاجه هو الذي يستفاد من الأدلة بحسب الفهم العرفي أنه وضع الجبهة على الأرض لا مجرد مماسة الجبهة مع شيء يصح السجود عليه، فعلى ذلك لا بد من الالتزام بعدم الجواز. نعم لو فرضنا أنه وقف في مكان مباح مغصوب حال القيام و حال الركوع ولكن حال السجود تحرك من مكانه و سجد على موضع مباح او موضع مملوك له، نعم نلتزم بالصحة حينئذ، اذ لا مانع من الالتزام بالصحة الا اتحاد الغسل والسجود من جهة قيد الاعتماد لا من جهة الهيئة. فإذا فرضنا أن هذه الجهة لم تتحقق، يعني حال السجود انتقل من المكان المغصوب إلى غير المكان المغصوب، أو فرضنا أن هذه الصلاة لا سجود فيها لمانع من الموانع، هذا غير مأمور للسجود، بل لا بد من أن يصلي إيماء يغمز عينيه يفتح عينه ويغفل ويغمز عينه، هذا لا مانع من الحكم للصحة، فإنه ليس في المقام سجود ليقال بعدم الجواز من جهة قيد الاعتماد المأخوذ فيه. ويقع الكلام بعد هذا في أيضا في صورة هذه المسألة التردد بماء مغصوب او في مكان مغصوب او من آنية الذهب والفضة او من الآنية المغصوبة، احكام الوضوء ايضا نتكلم فيها ان شاء الله.